رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فأخبر أنا وبلال نحوي إداوة من ماء وعنبة فيستنزئ بالماء، العنبة الحلبة الصغيرة والإداوة إناء صغير منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، وفي رواية فيستنجي بها. أنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر بن دندن الجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ولد بالمدينة، وجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت: يا رسول الله، ويدنك هاء أنيس خادمك، ادع الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه وأعطي البركة في ماله، حتى ورد عنه رضي الله عنه أنه كان نخله يثمر في السنة مرتين، وبارك الله عز وجل له في ولده، حتى ورد في رواية عنه أنه ذكر أبناءه أنهم بلغوا 106 نفسا. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وروى الحافظ ابن وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أنس رضي الله عنه قال: إن ابنتي آمنة أخبرتني أنه دفن لي من ولدي وولد ولدي من ولدي لصلبي وولد ولدي إلى نقد الحجاج إلى البصرة 100 نفس. وهذا كما قلنا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع له الله تعالى بين بركة المال والولد. وورد عنه رضي الله عنه أنه وكان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنه أنه قال: رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. ومراده بالاثنتين اللتين رآهما رضي الله عنه البركة في المال والولد وهو ينتظر دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين هذه الثلاثة. وكان رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على حاجته وشأنه. وهذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضل أمهات المؤمنين في ذلك الزمن، فقد كانوا حريصين على الخير. وكان سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل، سببه أمه، وكم من أم كانت سببا في سعادة ابنها. ثم إنه رضي الله عنه عيش عيشة طيبة حفظ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من المكثرين في الرواية. ولذلك أشار الناظم بقوله: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس فأنس رضي الله عنه من أكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قدره وحقه. ولم ينفق شهر الحجاج وأراد أن يؤذيه كتب إلى عبد الملك بن مروان يستطيع وكان فيما ذكره يا أمير المؤمنين لو أن اليهود والنصارى رأوا رجلا صحب موسى صحب موسى بن عمران أو عيسى بن مريم يوما واحدا لحفظوا له ما لم تحفظوا لي في صحبة رسول الله عشر سنين. فغضب عبد الملك رحمه الله في القصة المشهورة غضبا شديدا حتى كتب إلى الحجاج والله لو أنك أسأت بي لأمرت رجلا أن يسحبك ظهرا إلى بطن حتى يقومك على أنس فيحكم بك فيما بين يرى. وكتب له كتابا سيئا حتى روى سعيد بن جويرية رحمه الله أن الحجاج قرأه فتسبب العرق منه في شدة البرد من شدة لهجة عبد الملك عليه. ثم إنه رضي الله عنه توفاه الله بالبصرة عام 93 من الهجرة وكان آخر الصحابة منكم بالبصرة رضي الله عنهم أجمعين وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتل الخلاء. الخلاء قلنا يشتمل معنيين، المعنى الأول البراز من الأرض والفضاء بمعنى أنه كان يخرج إلى خارج المدينة إلى المواضع التي ليس فيها أحد ليقضي حاجته. والمعنى الثاني أن يكون قطع المراد بقوله كان يدخل الخلاء أي الموضع المعد لقضاء الحاجة. ومن ثم رجح بعض العلماء رحمه الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء هو الفضاء وقالوا ذلك من وجوه. الدليل الأول رواية الأخرى التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فقال الخروج المراد به خارج المدينة. وأن الوجه الثاني المترجيح أن المراد به الفضاء قوله رضي الله عنه لعنزة أي ويحمل العنزة والعنزة كما هي معلومة كانت توضع للنبي صلى الله عليه وسلم السترة والسترة إنما توضع في الصحراء وأما في الجنين فكان يستتر بالجماع. فدل ماذا على أنه كان معه في الخلاء وأن المراد بقوله البراج والفضاء من الأرض. وأن الوجه الثالث من المرجحات أن المراد به خارج المدينة أن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخدمنه من أمهات المؤمنين يخدمه في العمران أو داخل بيوته فلا يتصور أن أنس يخدمه في ذلك الموضع وأن داخل الجنان من النساء وأن خارج الجنان هو الذي يتيسر فيه خدمة أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الأوجه رجح العلماء رحمه الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء المراد به الخروج إلى الفضاء والبراز من الأرض لا أن المراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة. كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام اختلف في هذا الغلام. قيل انه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ولكن هذا القول ضعيف من جهة قول انس رضي الله عنه غلام النحوي فعبد الله بن مسعود كان اكبر سنا وليس هو غلام في ذلك القدر بذل تلك المثابة التي يعبر انس فيها بانه غلام النحوي. ومن العلماء من قال انه ابي هريرة رضي الله عنه ورد كذلك بقول انس النحوي. وفي رواية ان جابر رضي الله عنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره فهذا هي أنسب الوجوه لأن جابر كان قريبا من أنس رضي الله عنه. ثم أيضا هناك رواية أخرى صرح فيها أنس بأن العلام منا المعشر الأنصار فلا يتصور أن يكون أبا هريرة لأنه بيشي، ولا يتصور أن يكون عبد الله بن مسعود لأنه ليس بأنصاري، وإن كان قد ضعف بعض العلماء الاحتجاج بهذه الرواية بناء على أننا من باب الرواية بالمعنى وتصرف الرأي. فأحمل أنا وغلامي إضاءة من ماء، الإضاءة إناء من الزمت أو وعاء من الزمت يشبه القربة في هذه العبارة، وهي قوله أحمل إضاءة من ماء فيها دليل على أنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار خلافا من كره ذلك، خاصة إذا كان المخدوم من أهل الفضل كالعلماء وممن له حق كالوالدين، فيشرع للإنسان أن يخدمهم ولكن في الحدود الشرعية التي هي بعيدة عن الغلو والخروج عن المنهج السليم منهج الشرع إلى مقام قد يصدر على الإنسان فعله من المبالغة في التذلل ونحو ذلك. فأحمل أنا غلام نحو إداية من ماء، قوله إداية من ماء الإداية كما قلنا وعاء من الجلد، فمن ثم ورد السؤال لماذا يقول إداية من ماء؟ ما دام أن الإداية من الجلد فكان من الأنسب أن يقول إداية من الجلد، والجواب أن قوله من ماء أي من بيانية أي فيها ماء، إداية فيها ماء. قال رضي الله عنه وعنزة، العنزة هي الحربة، وقيل هي العصا الصغيرة التي كقدر نصف الرمح وصول المصير، ويوضع في أسفل منها الزج أو السنان. وللعلماء رحمه الله في هذه العنزة قوله عنزة للعلماء ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن المراد بالعنزة أن توضع بين يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويدل على هذا الوجه حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال رضي الله عنه: فخرج بلال وأذن بالصلاة، فجعلت أتتبع خاهما هنا وهاهما وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال رضي الله عنه: ثم ركبت له العنزة. فهذه العنزة قيل إنها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يستتر بها أثناء صلاته. والحديث الثاني أنها حلت له لأنه عليه الصلاة والسلام قد يحتاج إليها فيجعلها بمثابة ستار له أثناء قضاء الحاجة. وصورة ذلك إن ينسب الإنسان العنزة على الأرض ثم يضع عليها إزارا لنفسه أو عمامة فتغطي أو تكون كالحائل بينه وبين الناس. وهناك وجه ثالث في حمل العنزة، وهي أنه إذا وجد أرضا صلبة وأراد أن يقضي الحاجة فإنه يخفى أن يصيبه شيء من تشاس البول، فيحتاج إلى ضرب الأرض لنفسها حتى تسير لزمة. فإذا قضى حاجته من البول ونحوه لم يتطاير من النجاسة شيء على ثوبه أو بدنه. فهذه هي الأوجه التي أشار العلماء رحمه الله إلى مناسبة حل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة، وأصل حل العنزة هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه السنة ليس المراد بها أن تكون سنة تشريعية بمعنى أن الناس يشرع لهم أن يحمل العصية معه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمل العصا لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى حملها. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن هذه السنة طعم حل العنزة والعصر إنما هي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء والأمراء ونحوهم ممن يحتاج إلى التميز عن الناس أو يحتاج إليها لتأديب الغير أو يحتاج إليها لحاجته الخاصة كراء الغنم ونحو ذلك. والعصا من حيث هو فيها منافع كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله شكاية عن نبيه موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأفش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومن عصا فوائد عدها بعض العلماء فأرسلها إلى أكثر من 100 فائدة فبها يبصر العدو وبها يتوكأ إذا أصاب الإنسان السعامة أو أصابته السعامة أو أصابه التعب والنصب وبها كذلك يكتشف حبر الصوم عند دهنه وكذلك تقتل الهوام والدواب ونحوها وتعتبر غطاء للإنسان وسترة له بمدير الشمس وشدتها إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكروها. والمقصود هنا أدوان أن الإنسان يشرع له حمل العصا إذا احتاج إليها وأما إذا لم يحتج إليها فإنه لا يسن له حملها. وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورنه حامل العصا فلم يحمل مثله وإنما حملها من بعده من الخلفاء. فقد كانت لعمر رضي الله عنه جرته يؤدب بها من عصا يدها. وقوله رضي الله عنه فيستنجي بالماء الاستنجاء استفعال من النجم واصله النقاء والطهاره. وهذه العباره اعني قوله فيستنجي بها هي سبب ورود الحديث وهي المقصوده من ايراد حديث انس رضي الله عنه في هذا الموضع. وذلك لأن المصنف أراد أن يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يجوز له أن يستنجي بالماء. وفي هذا رد من ذهب إلى أدم إلى كراهية ذلك. فإن سعيد بن المسيب رحمه الله لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال ذاك وضوء النساء ذاك وضوء النساء. لكن العلماء أجابوا عن ذلك فقالوا إن كان مقصود سعيد بن مسيب إن كان مقصوده أنه لا يشرع الاستنجاء بالماء فهي خلاف السنة وخلاف ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. وأما إن كان مقصوده الرد على من بالغ في استعمال الماء إلى درجة قد يحرم فيها الاستجمار فحينئذ لا إشكال ومراده بيان أن كل سنة. فمن أراد أن يستنجي بالماء يستنجي ومن أراد أن يستجمر بالحجارة استجمر. وأيهما أفضل؟ الأفضل في الاستنجاء والاستجمار الأفضل أن يجمع الإنسان بين الاثنين بين الاستجمار والاستنجاء. فإذا ذهب إلى الغائط وأراد أن يتبول أو يقضي حاجته ابتدأ بالدمار فأزال ما كان بعد انتهاء حاجته ثم صب الماء فأنقى الموضع. فهذا هو أفضل الثلاثة أن يجمع بين الاستدمار والاستنجاء. وأن المرتبة الثانية من الفضل وهي تقديم الاستنجاء على الاستدمار ذلك لأن الاستنجاء بالماء ينقي الموضع أكثر من الاستدمار بالحجارة. ولذلك نص العلماء بعض العلماء رحمه الله على فضيلة الاستنجاء وأنه مقدم على الاستجمار وهو أفضل. وإن كان بعض العلماء فضل الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنه من طرق أكثر من طرق التي ورد فيها الاستنجاء. والمقصود أن الإنسان يشرع له الاستنجاء بالماء كما يشرع له الاستجمار بالحجارة. والله تعالى أعلم.
وقال رحمه الله تعالى